بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 32 و100 دال على 79 و803 آلاف، وهو الشريط 20 من شرح العقيدة الطحاوية.
وفي تلك الباب من النعم ما لا يعد ولا ينسى، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيكونون في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ويقال له: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذه هي الأيام الخالية التي نحن فيها الدنيا، في الجنة كما أخبر الله أنهار من ماء ومن لبن ومن خمر ومن عسل مصفى. كل هذه النعم لا تسوى شيء في مقابل هذه النعمة التي بدأنا نتحدث عنها اليوم، نعمة رؤية الرب سبحانه وتعالى. حيث عاش العباد في هذه الدنيا أولياء الرحمن، وهم مشتاقون إلى رؤيته سبحانه وتعالى، ولكنهم محجورون في هذه الدنيا لأن قواهم لا تتحمل التجلي. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، بعد الموت والبعث والحساب وتصفية ما يجري لعرضات القيامة، وينتهي أهل الجنة إلى الجنة كما قلنا، يتفضل الرب سبحانه وتعالى عليهم في هذه النعمة فيرون ربهم رؤية حقيقية بالأبصار لا بالقلب حتى تفكر بالعلم، رؤية بالأبصار كما نرى القمر وكما نرى الشمس. نرى ربنا سبحانه وتعالى إن أكرمنا الله في دار الكرامة بدخول الجنة رؤيا حقيقية. يقول المازن: والرؤية حق لأهل الجنة، خص أهل الجنة لأنها كما قلنا محل الإنعام، وقد تبع رؤية لعرفات القيامة إما خاصة بالمؤمنين أو للمؤمنين والمنافقين والكفار جميعا، ثم يحجبون غير المؤمنين كما سيأتي. ولكن الرؤية الخاصة بالمؤمنين التي لا يشارك فيها أحد هي الرؤية التي في الجنة، يرونه بغير إحاطة ولا كيفية، يرون ربهم ولا يحيطون به رؤية ولا يدركون له كيفية، إذ لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه. والإحاطة به مستحيل لأنه أكبر من كل شيء وأعظم، ولا يمكن أن يحيط العباد بربهم رؤية كما لم يحيطوا به علما يعلمونه ولا يحيطون به علما، كذلك سوف يرونه ولا يحيطون به رؤية كما نطق به كتاب ربنا. ايش يقول الرب سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة مضيئة من الحسن والبهاء والنور إلى ربها ناظرة، عد الفعل بإلى إلى ربها ناظرة، تنظر العيون تنظر الوجوه إلى رب سبحانه وتعالى، وتكسب من هذه النظرة ومن الرؤية النظارة والبهاء والجمال من نور رب سبحانه وتعالى، وتفسير وتفسير الرؤية أو تفسير النظر على ما أراد الله تعالى وعلم. ولو أراد الله من الرؤية خلاف الظاهر لأخبر أنه لم يرد بالرؤية الإبصار، أو حب الكلام بالقرائن، ولما لم يخبر خلاف هذا الظاهر ولم يحب الكلام بقرائنه تصرف عن هذا الظاهر دل على أن الله أراد بالنظر الإبصار بالعين، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح كما ستمر بنا عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومعناه على ما أراد، وما أراد يظهر من الوضع من وضع الكلمة، إذا قال ترون معناه رؤيا، لا تحتمل معنى آخر هذه الجملة أو هذا الفعل، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا كما فعلت المعتزلة والجهمية والأشاعرة. نقول رؤيا حقيقية في الأبصار، أما الجهمية والمعتزلة فنفوا الرؤيا ومن تجهم معه، وأما الأشاعرة فموقفهم مضطرب، يؤمنون برؤية بدون مقابلة فرارا من إثبات صفة العلو، وأما أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وأئمة المسلمين المشهود لهم بالإمامة الأئمة الأربع أصحاب المذاهب وغيرهم من في طبقتهم كالليث بن سعد وإسحاق بن راهويه والأوزاعي والثوري، جميعهم يؤمنون برؤية حقيقية في مقابلة أي العلو، يرون ربهم من فوقهم، لأن الله سبحانه وتعالى يتجلى لهم من فوقهم فيضحك إليهم فيسلم عليهم فيسمعون كلام جميعهم فيتجلى لهم فيرون بغير إحاطة كما تقدم. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة، ما سلم أحد في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. من أين يأتي السلامة والهداية إلا لمن هداه الله؟ إذا سلمت لله فيما أخبر عن نفسه، وسلمت لرسول الله عليه الصلاة والسلام فيما أخبر عن ربه لأنه المأذون له الذي لا ينطق عن الهوى سلمت، وإن اعترفت على الله وقلت لا يليق بالله أن يرى في مقابلة لأن ذلك يؤدي إلى التشبيه والتجسيم، واعترفت على رسول الله عليه الصلاة والسلام الرؤية في الأبصار تؤدي إلى التشبيه، وتقبلت على غير مائدتك فضد، وإنما الهداية والسلامة في أن تسلم لله وتقول كما قال الإمام الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به رسول الله على مراد رسوله عليه الصلاة والسلام. أما من حيث المعنى، المعنى واضح لأن رأى وجاء واستوى ونزل، ألفاظ عربية واضحة لا يمكن أن ينكر الإنسان إلا إذا تجاهل وكذب نفسه، وإن كان في الرؤيا في رأى أو في نظر إجمال، حيث إن الفعل نظر يحتمل ثلاث احتمالات كما سيأتي، تعرف ذلك من الوضع العربي، من قال نظرت إلى كذا إلى لا يتحمل إلا الإبصار بالعين، ومن قال نظرت فلانا في المكان الفلاني معناه الانتظار والتوقف له، ومن قال نظرت في كذا وكذا معناه التفكر والاعتبار، الفعل نظر لا يخرج من هذه المعاني الثلاثة، ونظر عندنا عدي بإله، ومع ذلك أضيف إلى الوجه الذي هو محل الإبصار، ولم توجد قرينة تصرف عن هذا المعنى الظاهر إذا معناه الإبصار بالعلم، فإنه ما سلم في دينه إلا ما سلم لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام ورفع علم ما اشتبن عليه إلى عالم. إن اشتبن عليه أمر رد إلى عالم، رد إلى عالم. إن اشتبن عليك الفعل نظرا ارجع أولا إلى اللغة، إلى استعمال اللغة، لأن القرآن عربي تعرف منه أحد المعاني الثلاثة التي ذكرناها. وإن عجزت اسأل أهل العلم أهل الذكر. أما قولك من عند نفسك تقول هذا يليق وهذا لا يليق، أنك أعلم بالله من الله، هذا غير جائز وقول على الله بغير علم. يقول الشارع المخالف بالرؤيا الجهمية والمعتزلة أتباع جهل بن صفوان والمعتزلة الذين اعتزلوا مجلس الحسن البصري، ولا حاجة بنا لنتكلم عليهم بالتفصيل لأنهم مروا بنا غير مرة، ومن تبعهم من الخوارج والإمامية من الشيعة والروافض. وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة، فتمر بنا أدلة من الكتاب والسنة ترد أقوال هؤلاء. هؤلاء يسمون علماء الكلام، فكلام علماء الكلام في هذا الباب باطل بدون تفصيل. أي في باب الرؤيا، وقد قال لثبوت الرؤيا، لثبوت الرؤيا للمؤمنين في الجنة وفي عرصات القيامة الصحابة والتابعون للصحابة وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين، الأئمة الأربعة كما قلنا، وأهل الحديث المعروفون أصحاب السنن والبخاري ومسلم وغيرهم وسائر الطوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. يشير الشارع في هذا إلى الأشاعرة، لأن الأشاعرة ينسبون إلى أهل السنة والجماعة بصرف النظر هل النسبة صحيحة أو غير صحيحة، وفي الواقع نسبته غير صحيحة في الجملة، وإن كانوا يوافقون أهل السنة والجماعة في كثير من المواقف، لكنهم ليسوا منهم لأنهم يخالفونهم في كثير من المسائل. منها من تلكم المسائل مسألة الرؤيا، وإن كانوا يثبتون في الجملة الرؤيا، لكن لا يثبتون على ما أثبت عليه الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين بما فيهم الأئمة الأربعة. أثبتوا بطريقة طيبة، قالوا إنه يرى، لكن لا يقال إن الله فوق أهل الجنة ويرونه من فوقهم، لأن في ذلك في زعمهم تشبيه لله تعالى وتجسيم وإثبات جهة معينة لله. سيأتي شرح هذا في الدروس اللاحقة إن شاء الله. وهذه المسألة، مسألة رؤية الرب سبحانه وتعالى، من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، بل أشرف مسائل أصول الدين، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس المتنافسون، لأن العباد إنما يجدون ليصلوا إلى رضا ربهم، ليرضى عنهم الرب سبحانه، ومن رضي عنهم أدخلهم في دار الكرم وأنعم عليهم. وأعظم نعمة رؤية وجهه سبحانه وتعالى. إلى هذا يشمر المشمرون ويتنافس المتنافسون، ولهذا يعمل العاملون، ومن أنكر هذه النعمة حرم. وحرم الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابهم مطرودون، هم الكفار والمنافقون. ونخشى أن يلحق بهم من أنكر الرؤيا بعد أن علم لأن الرؤية ثابتة بالكتاب والسنة، لأن من أنكر ما ثبت بالكتاب والسنة يكفر، يلحق بالكافرين المحجوبين عن رؤية الله تعالى عياذا بالله. وقد أكل الشيخ صاحب المدح رحمه الله من الأدلة لإثبات الرؤيا قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذه الآية من أظهر الأدلة على إثبات الرؤيا. يأتي بيان ذلك. وأما من أبى إلا تعريفها أي هذه الآية بما يسميه تأويلا فتأويل نصوص المعاد من البعث بعد الموت والحساب والميزان والجنة والنار أكثر من تأويل هذه الآية على أرباب التأويل. وقد أولت الباطنية جميع نصوص المعاد ولا يشاء مسلم أن يتأول النصوص وإن كانت في الصفات أو في المعاد أو في الأحكام ويقربها عن موضعها إلا وجد إلى ذلك من الدليل ما وجده متأول هذه النصوص أي نصوص الرؤيا. إنها واضحة وبينة. لكن من أراد أن يتأول يجد إلى ذلك سبيلا، وسبيل ذلك علم المجال، لأن المعتزلة والجهمية وربيبتهم الأشاعرة هؤلاء فرعوا في اللغة وفي علم البيان والمعاني، وتلقوا هذه المعرفة معرفتهم في اللغة والمجال على نصوص الصفات، وأولوا كل ما يريد أن يؤولوا فيؤولوا فيجعلون القرينة واحدة وهي الاستحالة العقلية. كل النصوص التي أولوها وحرفوها ليس لهم قرينة صارمة تصرف النصوص عن ظاهرها إلا الاستحالة العقلية في ذلك. لا يليق بالله عقلا مثلا أن يوصف بأنه ينزل في آخر كل ليلة، ولا يليق بالله عقلا بزعمهم أن يوصف بالمجيء وبالرؤية في مقابل عند الأشاعرة وبالرؤية مطلقا عند الجهمية والمعتزلة. وهكذا سائر الصفات لا تجد لهم قرينة صارفة للنصوص عن ظاهرها إلا الاستحالة العقلية. فكيف نناقش في هذه القرينة؟ الاستحالة العقلية استحالة نسبية ليست محل اتفاق. ما يراه المعتزلة أنه مستحيل عقلا قد يرى الأشعري أنه واجب عقلا، والأشعر واضح. إثبات الصفات ذاتية أو فعلية عند المعتزلة مستحيل عقلا، ويجب تأويل تلك النصوص وتكون القرينة الاستحالة العقلية. وعند الأشاعرة هذه الصفات يجب إثباتها لله تعالى عقلا كما يليق بالله، وإنما يستحيل عقلا إثبات الصفات الخبرية الوجه واليدين أو الصفات الفعلية كالنزول والمجيء. اختلفت العقول إلى أي عقل يتحاكمون عندما تختلف عقوله. ليس هناك عقل يحكم بين العقول كلها، هذا سبب ضلال كل من ضل، أعرضوا عن الكتاب والسنة ولم يسلموا لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام، بل استعملوا الأدلة العقلية واختلفت الأدلة العقلية، وبناء على اختلافها اختلفوا فيما بينهم فضلل بعضهم بعضا أو كفر بعضهم بعضا. أما من سلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم آمن بالنصوص على ظاهرها فقالوا تمر كما جاءت، قالوا في نصوص الصفات تمر كما جاءت، ويفوض إلى الله تعالى علم الكيفية والحقيقة، وتفهم المعاني من وضع الألفاظ العربية. هذا ما عليه سلف هذه الأمة ومن تبعهم. وهذا الذي أفسد الدنيا والدين. وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم، وهو المفترون إلا سلوك سبيلهم. وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية. وهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين والحرة، وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض، وابتلغت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية، وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه حقيقة موضوعة صريحة في أن الله أراد بذلك وإخلاف الكلام عن قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في وجهه الرب جل جلاله، فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه. فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم. وإن عدي به فمعناه التفكر والاعتبار، كقوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإن عدي به إلى فمعناه المعايرة بالأبصار، كقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر. فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ وروى ابن مردوي بسنده إلى ابن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، قال من البهاء والحسن، إلى ربنا ناظرة، قال في وجه الله عز وجل. عن الحسن قال نظرت إلى ربها فنظرت بوجه نوره. وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى وجه ربها عز وجل. وقال عكرمة وجوه يومئذ ناظرة، قال من النعيم، إلى ربها ناظرة، قالت تنظر إلى ربها نظرة. ثم حكى عن ابن عباس مثله. وهذا قول المفسرين من أهل السنة والحديث، وقد قال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الطبري قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك هو النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم. فاتبع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، كما روى مسلم في صحيحه عن سهيل قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى منادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، يريد أن ينجزكموه. فيقولون ما هو؟ ألم يبطل موازيننا ويبيض وجوهنا ويبطلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليه من النظر إليه، وهي الزيادة. ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخرى، معناها أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، فكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم. روى ابن جرير ذلك عن جماعة منهم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحذيفة وأبو موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنه.
على الشارح رحمه الله تعالى، وهو يبين مفاسد التأويل، ويقول هذا الذي أفسد الدنيا والدين، التأويل الباطل الذي ليس له قرينة صحيحة وصريحة. هذا التأويل الذي مبناه الهوى هو الذي أفسد الدنيا والدين. هكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، إلى أن عدت كل ما وقع في هذه الأمة من الفتن بين الصحابة ومن بعدهم، وسبب تفرق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كل ما وقع من الاختلاف والقتال بين المسلمين في سلف هذه الأمة وخلفها، كل ذلك من آثار التأويل الفاسد، ويعرف ذلك في مضانها. لنستمر فيما نحن بصدده، فيقول: وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إله، حكم اثنين، تعديته بأداة إله الصريحة في نظر العين، حكم ثلاثة، وإخلاف الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه، على خلاف موضوعه إما وضع اللفظ به وعلى خلاف حقيقته، هذه الإضافة صريحة لأن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. انتبهوا لهذه النقاط الذي يدل على أن هذه الآية على ظاهرها تدل على نظر العباد إلى الرب سبحانه وتعالى. أولا، إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محل النظر. ثانيا، إن الفعل تعدى بها. ثالثا، لم توجد قرينة تصرف هذه الآية عن معناها الحديث وعن موضوعها إلى معنى المجال، لا توجد. فإذا كان الأمر كذلك، هذه إضافة صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. ومن قال لم يرد الله هذا المعنى ولم يأخذ ذلك عن الله ولا عن رسوله عليه الصلاة والسلام، ولم يجد في كلام الله تعالى قرينة تصرف عن هذه الحقيقة، إنما قال على الله بغير علم. كذلك اقتياد على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشارع: إن النظر له عدة استعمالات. الفعل نظر كما قلنا له عدة استعمالات بحسب اختلاف الحروف التي تصل الفعل إلى المعمول. الصلة في هذا الفعل إما إلى أو في، لا يوجد غيرهما. وتعديه بنفسه، إن هذا الفعل إما يتعدى بنفسه أو يتعدى بإله أو يتعدى بشيء، هذه الصلة. وإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار، قوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا نقتبس، انظرونا. إذا تعدى الفعل هكذا معناه التوقف والانتظار، قفوا لنا وانتظرونا لنقتبس من نوركم. وإن عدي بشيء فمعناه التفكر والعجباء، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، لم يتفكروا ويعتبروا. وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، وقوله تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر، وهذا شأن واضح. فكيف إذا عدي الفعل بإلى ثم أضيف النظر إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ من باب أولى أنه معنى الإبصار، لا يكون معنى الانتظار ولا يكون معنى التفكر. روي هذا التفسير بحديث ضعيف، ولكن لا يؤثر ضعف هذا الحديث لأن في معنى أحاديث أخرى صحاح، وهناك آيات أخرى، وهناك تفاسير الصحابة. الصحابة فسروا، وإن ضعف الحديث فسر الصحابة والتابعون النظر هنا بالنظر إلى الرب سبحانه وتعالى، والنظر بالنور. من ذلك كلام الحسن من التابعين وابو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلى ربنا ناظرة تنظر إلى وجه ربها عز وجل. ابن عباس: تنظر إلى وجه ربها عز وجل وقال عكرمة وجوه يومئذ ناظرة ناظرة من النعيم من النظرة أو النظارة إلى ربها ناظرة تنظر إلى ربها نظرا نظرا حقيقيا تنظر نظرا هذا التأكيد بالمصدر المؤكد يفيد الحقيقة ثم حكى ابن عباس رضي الله عنهما مثله وهذا قول المفسرين من أهل السنة والحديث وهم سلفنا الذين لا نستطيع أن نفهم مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام إلا بتفاسيره وخصوصا إذا أجمل وهذا محل إجماع لا خلاف بين الصحابة والتابعين والمفسرين من السلف والأئمة المشهود لهم لا خلاف بينهم في هذا المعنى وخلاف الجهمية والمعتزلة واضطراب الأشاعرة لا يؤثر في الإجماع لأن أهل الكلام لا يعدون من العلماء قال بعض أهل العلم ولو وقف وقت لأهل العلم لا ينفر علماء الكلام في هذا الوقت ولا حتى لهم فيه لأنهم ليسوا من أهل العلم بل هم أهل الكلام هم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله حكمي في أهل الكلام أيقاف في العشائر والقبائل ويضرب بالجليد والنعال ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واشتغل بعلم الكلام علماء الكلام ليسوا بشيء لا يدخلوا في عداد العلماء حتى يؤثروا في الإجماع أريد أن أقول إن الإجماع قائم على الرغم من مخالفة الجهمية والمعتزلة واضطراب الأشاعرة كل هذا لا يؤثر في الإجماع لأنهم لا عداد بهم لا يعتد بهم وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لهم لعباد الله لأولياء الله ما يشاءون فيها في الجنة ولدينا مزيد زيادة على ما يشاءون من النعم التي عددها رب سبحانه وتعالى في عدة آيات في القرآن من الأنهار التي من ماء ولبن وخمر وعسل مما لا عين رأت كما قلنا ولا أذن سمعت إلى غير ذلك زيادة على ذلك ولدينا مزيد لهم ما هو هذا المزيد؟ قال الطبري قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله عنهما هو النظر إلى وجه الرب تعالى وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة القرآن يفسر بعضه بعضا فالحسنى الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الكريم فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده فماذا بعد تكليف الظلام إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام فسر الزيادة بالجنة وتبعه في ذلك الصحابة اتباع الصحابة في هذا يفيدنا بأن التفسير غير منسوخ انتبه ما هي الفائدة من ذكر تفسير الصحابة وأقوال الصحابة والتابعين مع قول الله وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام يفيدنا ذلك أن النصوص مبتمعة غير منسوخة على ما جاء كما روى مسلم في صحيح عن صهيب بن الرومي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار نادى يستغربون وقد ثقل الله موازيننا وبيض وجوهنا وأدخلنا الجنة ونجانا من النار الذي بدل فيكشف الحجاب الرب سبحانه وتعالى حجابه النور كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج بعد نزوله فينظرون إليه إلى الله من فوقهم فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم وهي الزيادة هذا الأمر الواضح والقوم لا يريد الصريحة قول الرب سبحانه وتعالى يتجلى لهم في فوقهم، وهذا يعتبر عندهم صاعقة. إذا أضيف إلى ذلك الصحيح، إذا أضيف إلى ذلك السلام، سلام يسمعه أهل الجنة من الله، لا يضيفون سماع ذلك. ولكن هذا هو الواقع إن شاء الله، استنادا إلى خبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لمسلم أن يتردد في هذه النعمة ويغرمها. من ينكر هذه النعمة بعد أن علمها يغرم، بمعنى يفسد، لأن في ذلك تكذيب لله وتكذيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. اسمعوا كيف يصور الحافظ ابن القيم هذا المعنى فيقول: فبينا هم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقدمهم، تجلى لهم رب السماوات جهرة فيضعف فوق العرش ثم يسلم سلام عليهم، يسمعون جميع بآذانهم تسليمه إذ يسلم. هذا المعنى مأخوذ من الكتاب والسنة بالضبط، من الآيات التي تقدمت والتي تأتي والسنن التي ستمر بنا. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، أي من الخلف الذين اتبعوا السلف. ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخر، معناها أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم. وروى ابن جرير من جماعة منه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها الخليفة الأول، وحذيفة صاحب الدين، وأبو موسى الأشعري الذي ينتسب إليه أبو الحسن الأشعري، وابن عباس رضي الله عنه ليس هؤلاء فقط، بل معناه كما قلنا نحن بإجماع. وقال تعالى: وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أحسن الشافعي رحمه الله احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة، ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي. وقال الحاكم: حدثنا الأصم قال حدثنا ربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي، وقد جاءت رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ فقال الشافعي: لما حجب هؤلاء في الصحف كان في هذا دليل على ان اولياءه يرونه في الرضا. واما استدلال المعتزله بقوله تعالى من تراني وبقوله تعالى لا تدركه الابصار، فالايتان دليل عليه. اما الايه الاولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه، احدها انه لا يؤمن بكريم الله ورسوله الكريم واعلم الناس بربه من ربه ان يسال ما لا يدل عليه، بل هو عنده من اعظم المحال. الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله وقال: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الثالث أنه قال تعالى لن تراني ولم يقل إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي أو لست بمرئ، والفرق بين الجوابين ظاهر. ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمني، فالجواب الصحيح أنه لا يؤكل، أما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لن تأكله، وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي، ولكن موسى لا تكتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. يوضحه الرجل الرابع وهو قوله: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف. الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن وقد علق به الرؤيا، ولو كانت محالا لكان نظيرا يقول: إن استقرر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام والكل عندهم سواء. السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب فكيف يمتنع أن يتجلى لرسوله وأوليائه في دار كرامته. ولكن الله أعلم موسى أن الجبل إذا لم يثبت له يده في هذه الدار فالبشر أضر. السابع أن الله كلم موسى وناداه ونجاه ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة رؤيته أولى بالجواز. ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه وقد جمعوا بينهما. وأما دعواهم تأييد النفي بلن وأن لا وأما دعواهم تأييد النفي بلن وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد. فإنها لو قيدت بالتأييد لا يدل على دوام النفي في الآخرة فكيف إذا أبلغت. قال تعالى ولن يتمنوه أبدا مع قوله ونادوا يا مالك ليقضي ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ولأنها لو كانت بالتأييد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها وقد جاء ذلك. قال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. فثبت أن لم لا تقتضي النفي المؤبد. قال الشيخ جمال الدين ابن مالك رحمه الله ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا